بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسر إخوانكم بمؤسسة بوابة المجد للإنتاج الإعلامي أن يقدم لكم ندوة بعنوان هكذا وانكشف القناع، والتي شارك فيها فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الأمين وفضيلة الشيخ عبد الرحمن حامد والشيخ مزمل فقيري. والآن نترككم مع هذه
الندوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبابي في الله، إن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نقدم بين يدي هذه الندوة المباركة الشريفة بعض التوجيهات قبل تقديم السادة المشايخ الأفاضل. هذه التوجيهات: أولا، زمن الندوة. يبدأ زمن الندوة من بعد صلاة المغرب وإلى الساعة 9 تماما، ومن 9 إلى 9:30 مجال لإجابة عن بعض الأسئلة، والأسئلة ستكون مكتوبة ليست ملفوظة. ثانيا، أن الندوة لا تسمح لأي أحد أن يوزع أي منشور أو أي ورقة، لا من جهة جمعية كتاب الكتاب والسنة المنظمة لهذه الندوة، ولا لأي جهة خارجية، ومن يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فقد وجهت الجهات المعنية بالأمن أن تقبض عليه هذه الأوراق وتمنعه من توزيعها، لأن المجال ليس مجال توزيع هذه الأوراق. ثانيا، أننا نسمح بالتسجيل الصوتي ولا نسمح بتسجيل الفيديو على بعض الجوالات التي تصور، فهذا من باب تنظيم الندوة، مجريات الندوة وطريقة إدارتها. مدير الندوة محدثكم، والمتحدث في الندوة المتحدث الأول فضيلة الشيخ عبد الرحمن حامد، والمتحدث الثاني فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الأمين محمد أحمد، والمتحدث الثالث فضيلة الشيخ مزمل عوض فقيري، ومعلقا عليه كلا الشيخين الشيخ عبد الرحمن حامد والشيخ صلاح الدكتور صلاح الأمين. أما موضوع أول موضوع هذه الندوة المباركة الكريمة، هكذا وانكشف القناع، تتألف الندوة من محاور أساسية. المحور الأول: تأصيل الكلام في أهل البدع، وهذه المسألة تأصيلية من منهج أهل السنة والجماعة، يتناولها فضيلة الشيخ عبد الرحمن حامد وعلى مدى 20 دقيقة، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرنا الله وإياكم من النار ومن عذاب النار ومما يقرب إلى النار. أيها الإخوة المباركون، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وبركة ونفع وانتفاع، ويرزقنا وإياكم فيه علما نافعا وعملا صالحا. كلكم يعلم أن من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة قاطبة من أعظم فروض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفضل الله عز وجل هذه الأمة بهذا الأصل العظيم والركن الركين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا قلنا الأمر بالمعروف فإنما نعني بالمعروف ما عرفه الشرع وأقره، ونعني بالمنكر ما أنكره الشرع وحرمه. فليس المعروف الذي تعارف الناس عليه ولم يروا به بأسا، إنما المعروف ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ما أنكره الشرع وحرمه. وهذه الشعيرة ذكرها الله في كتابه في مواطن عديدة، أذكر منها على سبيل المثال قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله عز وجل في كتابه مبينا فضيلة هذه الشعيرة وأنها من أعظم أصول الإسلام التي ينبني عليها بنيانه وأساسه، قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا نلتم هذه الخيرية؟ قال تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فذكر الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان بالله. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: مما يدل على شرفه وعظيم خطره، قدمه حتى على الإيمان به الذي هو أصل الأصول وأساس الملة. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول دين الإسلام ومن أعظم الشعائر التي يتعبد بها المسلم، من جملة هذا الأصل العظيم بيان البدع والرد على أهل البدع والأهواء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد أهل البدع وبيان حالهم وكشف عوارهم ما تقرب عبد مسلم بأعظم من ذلك. الله أكبر. واليوم نحن نتكلم على هذه المسألة، وهي مسألة بيان البدع والكشف عن البدع والكشف عن المبتدعين الذين لبسوا الحق بالباطل وأوقعوا الفتنة ونشروا الآراء المضلة وانحرفوا بالشباب المسلم واتبعهم فئام لا يحصون كثرة بسبب جهل الشباب بأصول دعوة الإسلام وبأصول دعوة السلف بصورة خاصة. فتفرقت الفرق وظهرت الآراء المضلة المخالفة لما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فأطل علينا في أواخر هذا القرن المسمى بالقرن العشرين، أطلت علينا مذاهب الخوارج مرة أخرى بعد أن قاتلها الإمام المبجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان من أعظم مناقبه قتال الخوارج وبيان حالهم وكشف عوارهم، وصنف المصنفون في المقالات المصنفات الكثيرة في الرد على أهل الأهواء، ومنهم الخوارج ومنهم المرجئة ومنهم الجهمية ومنهم الماتريدية ومنهم الكلابية ومنهم الأشعرية ومنهم الصوفية القبورية. ولسنا بصدد تفصيل القول في هذه الفرق، فهذا له وقت آخر، ولعلنا نتفرق في أن تكون هنالك ندوة ولو شهرية لبيان حال هذه الفرق واحدة بعد الأخرى. لكن اليوم نتكلم عن موقف المسلم من أهل البدع، وهل رسم الإسلام موقفا شرعيا وخطة شرعية في التعامل مع أهل البدع، وما هي طبيعة هذه الخطة الشرعية كما يسميها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع المسمى الاعتصام. طيب، الآن نفصل القول في الخطة الشرعية التي درجت عليها هذه الأمة من أيامها البيض في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل القرون المفضلة، وأنا سأنقل لكم بعض النقول التي تحرر هذه القضية، فإن الناس صالوا فيها على أقسام، منهم الغالي ومنهم المفرط، ودين الإسلام بين الغالي فيه والجافي عنه. لعلي أبدأ بكلام للإمام الصابوني، وأعني بالإمام الصابوني القديم فطبعا ده كلام حيكون موجه لطلاب العلم عامة وللدعاة خاصة. يقول الإمام الصابوني وهو صاحب كتاب عقيدة أهل الحديث، يقول في بيان أو في معرض بيان عقيدة أهل الحديث، قال: وأهل الحديث يبغضون أهل البدع، فبغضهم دين، الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونه ولا يصحبونه. الإشارة دي مكملة للبيان. ولا يسمعون كلامه ولا يجالسونه ولا يجادلونه في الدين ولا يناظرونه. خذ خمس خطوط على قول الصابوني الإمام: ولا يناظرونه، ويرون صون آذانهم عن سماع باطله التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت. اسمع إلى هذا الكلام الذي هو أشبه بكلام الأنبياء، لأن كلام السلف مستقى من كلام النبوة. قال: ويرون صون آذانه عن سماع باطله التي، يعني هذا الأمر الباطل إذا سمعه الإنسان بآذانه وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها الوساوس. إنسان يكون هادئ وينتحي المذهب السلف ويطلب العلم ويأخذ العلم عن المشايخ ويجالسهم بالركب، فإذا سمع لأولئك ترك العلم خلفه ظهريا والعياذ بالله، وأقبل على هذه الأهواء، ثم قتل وفجر وفعل الأفاعيل بأمة الإسلام. واليوم يعيد التاريخ نفسه، كما جلبت الخوارج على أمة الإسلام سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال، عاد مذهب الخوارج في ثوبه الجديد المسمى بثوب التكفير. والحوادث عندكم خير شاهد على ذلك. طيب، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، هذا الكلام نقله الصابوني في عقيدة أهل الحديث صفحة 45، من أراد أن يراجع فليراجع. يقول الشاطبي رحمه الله في المجلد الأول صفحة 120: إن فرقة النجاة وهم أهل السنة والجماعة، هم فرقة ناجية من الاختلاف، وهي الفرقة الناجية من العذاب إن شاء الله، مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم، بمن انحاش إلى جهته مش عليهم. وقد حذر العلماء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ينقل الإمام الشاطبي إجماع العلماء بالألف واللام التي تدل على الاستقراق، وقد حذر العلماء من سائر الطوائف، يعني من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة والأوزاعية والراهوية حتى المذاهب المندثرة والليثية والسفيانية، وقد حذر العلماء من سائر الطوائف من مصاحبتهم ومجالستهم حسب ما تقدم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، لأنك إذا جالستهم تركت مذهب السلف وتركت العلم وأهله وفتنت بهذه الآراء وانحرفت عنها وصرت تتكلم في العلماء وتطعن عليهم كما هو الواقع اليوم في أمة الإسلام. النقل الثالث عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: ومن السنن المأثورة عن سلف الأمة وأئمتها وعن إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل قدس الله روحه التشديد في هجرهم وإهمالهم وترك جدالهم واطراح كلامهم والتباعد عنهم بحسب الإمكان، والتباعد عنهم بحسب الإمكان، والتقرب إلى الله بمقتهم وذمهم وعيبهم. ده كلام منه الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ده كلام أقرأه لك لنفاسته. ومن السنن المأثورة عن سلف الأمة وأئمتها وعن إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل قدس الله روحه التشديد في هجرهم. الضمير يرجع إلى من؟ العلماء. من كثرة كلام الأئمة في ذم أهل البدع بقوا يرجعوا الضمير هكذا، يعني مسألة معروفة، يعني ما في داعي لهجر أهل البدع، وإلى قال إلى هجره وبعدين وإهماله وترك جداله وإطراح كلامه والتباعد عنهم بحسب الإمكان. حسب إلا أقول في مكتب الحركة مش بحسب الإمكان، في صف العيش لا بأس، في الدكان والبقالة لا بأس، الجامع جابكم سوا صليتوا في الصف مع بعض لا بأس. مع أنه الإمام سفيان عنده كلام، كان إذا جاء صاحب بدعة واصطف معه انتقل للصف الذي يليه. طيب ده كلام الشاطبي وإسماعيل الصابوني وعبد اللطيف ابن حسن. نعم أيه. نعم المصدر هذا المصادر راقد الدرر السنية في الفتاوى النجدية، نعم المجلد الثالث صفحة 227. طيب يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرح لمعة الاعتقاد، شرح لمعة الاعتقاد، قال: والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنه وترك محبته، وترك محبته وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. دمنه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. وهذا الكلام ليه شنو؟ ليه وزنه؟ لماذا؟ لأن الشيخ عايش أهل البدع المعاصرين، يعني في زمن الشيخ بن عثيمين لا في جهمية ولا في ماتريدية ولا في قدرية، هو يقصد إيش؟ المعاصرين والقدامى، كلام الشيخ كده. قال لك تبتعد عنه، تترك محبته وموالاته، وتترك السلام عليهم وزيارة وعيادته، لو عيامة شعل. وهجران أهل البدع واجب، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. طيب، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب، هذا كلام الإمام البغوي في شرح السنة، يقول: فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع، ينتحل التكفير، يرى جواز التفجيرات، يرى جواز الخروج على الولاة، يرى عدم بيعة أئمة الأقطار المعاصرين، يرى كفر حكام المسلمين اليوم، إذا كان ينتحل من هذه الأهواء شيئا، الإمام البغوي من المتقدمين. ودي نصيحة منه ليك، وأنا أقول ليك من باب: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال لك: إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا، يعني لذلك، قال: أو يتهاون بشيء من السنن الثابتة، أن يهجره ويتبرأ منه حيا وميت. المجلد 1 صفحة 224. طيب، دي كلمات من أئمة السلف من المعاصرين والقدامى في تأصيل قضية هجر أهل البدع وبغض أهل البدع ومجانبة أهل البدع. فإن قال قائل: كيف أتمكن من تحقيق هذا الأصل العظيم الذي درج عليه السلف وهو مجانبة أهل البدع؟ كيف يتم تحقيق هذا الأصل وهو بغض أهل البدع؟ فالجواب أن يقال: بغض أهل البدع أصل من أصول الإسلام. أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يروى مرفوعا وموقوفا على عبد الله بن مسعود، ووقفه أصح. خلينا مع الموقوف، فإن ابن مسعود رضي الله عنه لا يمكن أن يقول هذا القول برأيه. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فما دام أن الحب في الله والبغض في الله أصل أصول هذا الدين وأصل أصول السلف، فإن هذا يتولد عنه قضية طالما دندن عليها أو دندن حولها علماؤنا وأئمتنا في العصر الحاضر، كالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، والشيخ الألباني، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وأيضا أئمتنا الأحياء كالشيخ الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي وغيرهم من علماء الإسلام، دندنوا حول قضية الولاء والبراء. والمسلم إذا لم يحيا بقاعدة الولاء والبراء فلا قيمة لإيمانه ودينه. سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: كيف يتحقق هذا الأصل وهو بغض أهل البدع المخالفين للسنة؟ قال: يتحقق ذلك بأمرين. الأمر الأول: بقطع أسباب حبهم ومودتهم، وهذه تكون في ثلاثة قضايا: الأولى ترك السلام عليه، فإن السلام جالب للمحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإذا ألقيت السلام على صاحب بدعة فقد أعنت على هدم الإسلام. استحضر له محاضرة؟ لا 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 لا، تمشيت قدام خالص، فإن جلست إليه فإن صحبته وطعمت معه، فإن اعتقدت ما اعتقد من أمور الديانة ووافقته على هذه البدع فقد خلعت ربقة الإسلام من عنقه، لأن من البدع ما هو مكفر، ومنها ما هو مفسق، ومنها ما دون ذلك. المهم أنه لا بد أن يتحقق فيك هذا، ترك السلام عليه. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إليه: أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. طيب، هذا نقله صاحب الآداب الشرعية وهو الإمام ابن مفلح الحنبلي المشهور في كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية، مجلد 1 صفحة 233. طيب، ترك مجالستهم ومخالطتهم في المساكن والأعمال، هذا بيت القصيد كما يقال. الله، السلف كان جل ليلة كان طلعونا بلد. طيب، هذا بيت القصيد لابد ناخذ فيه وقت. نعم، قال: ترك مجالستهم ومخالطتهم في المساكن والأعمال. المساكن، قال: كان سكن تجار بمشكلة ذات، وإذا ارتبطت به في العمل، لأن العمل له ولاية عليك وربما يكون سببا للتأثير عليك في نشر بدعته وإلقاء الشبه في قلبه، لأنه في مخالطة في العمل، وكل ما يفضي إلى الاتصال بهم فإن ذلك من أسباب الأنس بهم ومحبتهم وترك ما أمر الله بهم من بغضهم. 3 عدم قبول إحسانهم وصلاتهم، فإن ذلك مما يجلب محبتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن الهدية تكون سبب للمحبة، تهادوا تحاب، يعني ما تقبل صلاته، يعني إذا كان ولا بد وعملت معاه محاضرة وبعدين قال لك دفت على المشوار ما يشيل حق المشوار. ليش؟ لأن هذا يكون سببا لتعلق قلبك، لأن الإنسان مفطور يا أخوان ومجبول على محبة من أحسن إليه. ولذلك الليلة ما نشاهده من مخالطة كثير من الدعاة لأهل البدع في كثير من ميادين العمل الإسلامي، من الدعوة والخطابة والندوات والمحاضرات ومشاركتهم في ذلك، كل ذلك لا نراه مشروعا ولا نراه جائزا. والحمد لله لنا من كلمات السلف المقررة الثابتة المتواترة عنهم ما يمنع ذلك شرعا، وهذا قول أئمتنا المعاصرين كالشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، والشيخ الغديان رحمه الله، رحمهم الله جميعا، والشيخ ربيع بن هادي، الشيخ مقبل وغيرهم، كلهم يرون عدم مخالطة أهل الأهواء حتى في مقام الدعوة. لا تشارك معهم في قناة، لا تشارك معهم في محاضرات وفي ندوات. أنا برأيك أن اتصلوا بي أي جهة قالوا عندنا ندوة دار تشارك فيها، أقول لهم سموا لنا رجالكم، أقرأ لي اللستة: فلان مش فلان مش فلان مش فلان. لا لا، يقول لي بنشيله إن شاء الله نشيله برج. أقول لهم خلاص شيلوه بعين اتصلوا بي. في ناس ما بيرجعوا لي وفي ناس بيرجعوا لي. الرجعوا لي يكون صلحوها، والما رجعوا لي يكون فاتوا بعدله. إحنا عندنا نظام يا أخوان، عندنا دين ومنهج لا نجامل عليه. السلف قال ما تخالطون ما نخالطهم، ودي كلماتهم. الدار يعترض عليهم يتفضل يعترض. ده الإمام الصابوني شيل فرار يمشي العراق هاي، وده الإمام الشيخ بن عثيمين، وهذا الإمام الشاطبي في المغرب هناك، وذاك الإمام البغوي في الشام، وذاك الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ نجد. شايف؟ وما تركته كثير، وأنا أعلم أن زمن الندوة لا يتسع لذكر أقوال العلماء، بل هي بلغت عندي مجموعة في رسالة إن شاء الله تخرج قريبا ما يربو على 200 نقل. حتى عبد الله بن مبارك قال لا تجلس في مجلس جلس فيه صاحب بدعة حتى يذهب حره. قالوا يا أبا عبد الله وإلى متى يذهب حره؟ قال إلى شهر أو شهرين. ده الكرسي ساكن الكرسي، مش تقعد معه في محاضرة وندوة مشتركة، والباطل يغازل الحق والحق يغازل الباطل، نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، في مسائل ما تحتاج إلى ما تحتمل الإعذار يا إخوان أبدا. قضايا العقيدة، قضايا الصفات لابد من تحرير الحق فيها، ما يجمع. عشان كده الشيخ الألباني قال أنا أعلق على هذه الكلمة السياسية الحزبية بقولي نتفق فيما اتفقنا فيه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، مش يعذر بعضنا. الإعذار بعد البيان والمناصحة. والليلة الأمة تركت أمر المناصحة وصار الناس يشاركون أهل الباطل ويخالطون أهل الباطل ولا ينصحون أهل الباطل. انت جيت في قناة مثلا عزموك ساكن الكوثر مثلا، أنا نصحت لك ما تمشي عليها، فإن مشي الأقدام إليها معصية لله ورسوله ودينه وشرعه المشي عليها، لقوله سبحانه وتعالى ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أنت دار تمشي عليه ومشيت وفتنت بالمشي وابتليت به وتأولت تأويلا يسوغ لك داعية وعندك علم وتأولت بعض الأمور فمشيت، أول ما تبدأ يتكلم على شنو؟ على المنكر زاد. استضافوك في قناة يسموها ساهور، يتكلم في ساهور. ساهور هو شنو؟ المهم يتكلم في القضية القائمة. جيت في قناة طيبة يتكلم عن التكفير والتفجير، والله ما تقعد يومين ما تأخذ درسين، لأنه تقرر فيها هذه القضايا والمسألة نحن متابعينها وعلى خبرة بها وعلى علم بها، وما داسين حاجة يا إخوان. والله لا عندنا انتخابات، لا رمز الشجرة، لا رمز الفانوس، لا رمز العصاية. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وثمة أمور يمكن إكمالها بعد إن شاء الله.
شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عامر هذه الكلمة الطيبة، وننتقل إلى فضيلة الدكتور الشيخ صلاح الأمين محمد أحمد، في يحدثنا عن نماذج من السلف في الرد على أهل البدع. مشكورا جزاه الله خيرا في زمن لا يتجاوز 25 دقيقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد، نشكر لفضيلة الشيخ عبد الرحمن حامد. هذه الكلمات المباركات في التأصيل لهذا الموضوع المهم والخطير والذي الناس بحاجة إليه في هذا الزمان الذي كثر فيه أهل البدع وكثر فيه أنصارهم، فإنه قد بين جزاه الله خيرا أن الرد على أهل البدع أصل من أصول الإسلام، ولقد ألف الشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى رسالة ماتعة بعنوان الرد على المخالف من أصول الإسلام، هذا في مطلق المخالف، فكيف إذا كانت المخالفة تتضمن شركا بالله أو تتضمن بدعة من البدع، ومنها المكفر ومنها المفسق ومنها ما دون ذلك. وحقيقة الرد على أهل البدع واجب، والقيام لله بالحجة رباط وصد لثغور الإسلام، والنقول التي نقلها إليكم فيها الكفاية، والحر تكفيه الإشارة، لكننا في زمان ابتلينا فيه بضعاف النفوس وقليلي العلم الذين تثور ثائرتهم وتتضايق صدورهم حينما يسمعون أو يقرؤون الرد على المخالف أو الرد على أهل البدع، خاصة إذا كان من الحركيين الحزبيين ومن الزعمات الكبيرة التي يشار لها بالبنان، فإنهم يتضايقون وتضيق صدورهم عن سماع الرد على أهل البدع وأهل الأهواء، ولهم في هذا حجج باطلة ومقولات فاسدة وشبهات عاطلة، ويقولون كلاما مثيرا يهدهد العواطف ويؤخر عن الإقدام في الرد على أهل البدع وكشف عوارهم، يقولون فيما يقولون ويحتجون فيما يحتجون لا تصدع الصف من الداخل. إذا رددت على أهل البدع الكبار ومن يكتب في كتاباته ومقالاته مستمدا كلامه ومقالاته من أهل البدع كالجهمية والشيعة وغيرهم، ككتابات سيد قطب ومن لف لفه، قامت الدنيا ولم تقعد، ويقال لك لا تصدع الصف من الداخل، لا تثير الغبار من الخارج، لا تحرك الخلاف بين المسلمين. ويقولون فيما يقولون الكلمة التي ختم بها الشيخ كلمته، نلتقي فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وكلما أردت أن تقوم المسار وتصحح الأخطاء قيل لك ليس ذا الوقت والكفار متربصون، ترد على سيد وعلى أهل البدع وعلى فلان وفلان، لما لا ترد على الشيوعيين والبعثيين، وترد وترد. ففي رسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كلاما نفيسا في الرد على المخالف، يقول: في الرد على المخالف دفاع عن الإسلام من جهتين، الأولى الخطر الخارجي وهو الكافر المتمحض الذي لم يعرف نور العقيدة، الذي لم يعرف نور الإسلام بما يكيده للإسلام والمسلمين من غزو يحطم في مقوماتهم العقدية والسلوكية والسياسية والحكمية، والثانية مواجهة التصدع الداخلي في الأمة بفشو فرق ونحل طاف طائفها في أفئدة شباب الأمة، إذ التصدع الداخلي تحت لباس الدين يمثل انكسارا في رأس المال المسلمين. وقد كان للسالكين في ضوء الكتاب والسنة الطائفة المنصورة الحظ الوافر والمقام العظيم في جبر كسر المسلمين بردهم إلى الكتاب والسنة، فأبشروا يا أهل السنة فأنتم تذبون عن حياض هذا الدين وتدعون الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة، وذلك بتحطيم ما قامت عليه تلك الفرق المفرقة من مآخذ باطلة في ميزان الشرع. هذا في كتاب حكم الانتماء للشيخ بكر أبو زيد في صفحة 53-54. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهو من أفضل الأعمال الصالحة. قاله في منهاج السنة مجلد 5 الصفحة 253. وقد قال أيضا في معرض كلامه في الرد على أهل الباطل وغلاة الباطنية والقائلين بالحلول ووحدة الوجود: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم لأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يزعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. فتاوى المجلد 2 صفحة 132. وقال أيضا: إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن ينبغي الحذر كما حذر الشيخ جزاه الله خيرا من أهل البدع، وإن تدثروا في هذا الزمان بدفار أهل السنة وتلبسوا بلبوس العلم ونمقوا الكلام وحسنوا الخطب وأغروا الشباب بالدورات وغير ذلك، فما ينبغي على الشباب السلفي أن يخدعوا بسراب الحزبيين والحركيين ممن يعملون معنا في ساحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأما فيما يتعلق بنماذج من السلف في الرد على أهل البدع، فإن البدع ظهرت قديما من عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وأول ما ظهرت القدرية، نفاة القدر، وأول من قال بذلك معبد الجهني بالبصرة، وأول من تصدى لأهل البدع الصحابة رضوان الله عليهم، مع أنهم كانوا يعنون بالعلم وكانوا يعنون بالقرآن وكانوا يستدلون بالقرآن ويتكلمون بالعلم، مع هذا كان الرد من الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يعبأوا بما هم عليه من إيجابيات كتلاوة القرآن والبحث في العلم ونحو ذلك، بل تصدوا في الرد عليهم. فروى مسلم في صحيحه بأول حديث في كتاب الإيمان من رواية يحيى بن يعمر قال: خرجت أنا وصاحبي حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر، وكان أول من قال بالقدر معبد الجهني بالبصرة. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، انتبه، وما أكثر المقرئين للقرآن من الحركيين والحزبيين والمبتدعة في هذا الزمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وفي رواية: يتقعرون العلم، أي يبحثون عن غائصه وغائره ودقيقه، وفي رواية: يتفقرون العلم، وزعموا أن لا قدر وأن الأمر أنف. قالوا: لا قدر، نفوا بذلك علم الله الأزلي القديم، وأن الأمر أنف، أي أن الله تعالى يستأنف العلم بالحوادث أو بالحادثة، إذا مات إنسان استأنف الله علمه بأن فلانا قد مات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هكذا وجه يحيى بن يعمر هذا السؤال لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، يسأله عن أهل البدع من القدرية ما الموقف منهم، فقال رضي الله عنه: إذا لقيت أولئك فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. سمعت أبي يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال أخبرني عن الإيمان. انظر إلى هذا الموقف من الصحابي الجليل عبد الله بن عمر من أهل البدع وكيف رد عليهم وتبرأ منهم وكيف هو يستدل بالحديث في الرد عليهم. استدل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثني أبي ثم ذكر حديث جبريل الطويل المعروف وفيه السؤال عن الإيمان ومن الإيمان الإيمان بالقدر. ورد ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج وناظرهم وقاتل قبلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهما نعزك وقاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج وتتبعهم وقتل الشيعة وأحرقهم بالنار بل كانوا يردون فيما هو دون ذلك. انظر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما كان يرى وجوب التمتع في الحج كان يقول من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل شاء أم أبى. فقيل له كان أبو بكر وكان عمر ينهان عن التمتع في الحج قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا ابن عمر رضي الله عنه في مجلس يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله وينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ابنه بلال أو صالح والله لنمنعهن. يرد عليه ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه ويقول له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهن والله ما كلمتك أبدا. هذا في أمر اجتهادي لا يكلمه قيل زجره وقيل ضربه. وعرفتم موقفه من أهل البدع وتبريه منهم ورده عليهم بالسنة. أما إذا جئت إلى المؤلفات كنماذج للسلف رحمهم الله تعالى في الرد على أهل البدع والموقف منهم فهي كثيرة. فهذا هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة ألف كتابه الرد على الجهمية وتبعه في ذلك الإمام الدارمي ألف كتابا في الرد على الجهمية. والدارمي رد أيضا في رسالة ماتعة لطيفة في كتاب سماه الرد على بشر المريسي. وهذا البخاري يرد على الجهمية وألف كتابه خلق أفعال العباد في الرد على المعتزلة. وها هو يعقد كتاب الإيمان في الرد على الجهمية من صحيحه وتبعه على ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في الرد على الجهمية. وهذا الإمام أبو داود في سننه عقد كتابا سماه السنة وفيه أبواب الرد على الجهمية باب الرد على الجهمية باب الرد على المرجئة باب الرد على القدرية. ثم إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ألف كتابه منهاج السنة في في الرد على الشيعة الروافض الجعفرية الاثني عشرية الإمامية، وردوده الكثيرة الرد على الكلاميين أو الرد على المتكلمين،
رد على الخنائي،
ورده على
الخنائي،
ورده على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية في باب الأسماء والصفات في رسالته الحموية والتدمرية، وتبعه تلميذه ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. له مصنفات كثيرة لا حصر لها في الرد على أهل البدع، نماذج كثيرة جدا. وإذا قرأت في كتاب السنة للإمام أحمد والسنة لابنه عبد الله والسنة لابن أبي عاصم والسنة لللالكائي والسنة للبربهاري والسنة للمزني، كم وكم من إمام ألفوا في السنة تضمنت الرد على أهل البدع والموقف الشديد منهم، وكتب كثيرة ككتاب أبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين وكتابه الإبانة إلى غير ذلك من المصنفات الكثيرة في الرد على أهل البدع، فإنها نماذج حية ينبغي على طلاب العلم ودعاة السلفية أن يكونوا على بصيرة وعلى بينة، وأن يتبنوا المنهج السلفي الواضح الناصع من غير أن يداخلوا أهل البدع، فلسنا بحاجة إليه ولسنا بحاجة إلى أموالهم وما أكثرها، فإنك إذا داخلتهم تجد مرتبات عالية، وإذا شاركت في قنواتهم تجد في كل مشاركة المال الكثير، ويريدون أن يلبسوا على أهل السنة بإدخال بعض ما خدعوا فيهم، فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. والشيخ يلاحقني ويقول إن الزمن قد انتهى ولنا لقاء وموعد آخر إن شاء الله في هذه الندوة وفي غيرها من الندوات، وفقنا الله إياكم بما.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الأمين على ما تفضل به من هذه الكلمة الطيبة، وكما اتفقنا على الموعد الآن موعد الآذان، وبعد الآذان نصف ساعة لبقية الندوة، ثم الأسئلة نصف ساعة بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع الإخوة المشايخ الأفاضل في هذه الندوة المباركة الكريمة. نشكر لكم أولا تحملكم لما تعانونه من حرارة الجلوس، نسأل الله يجعلها في موازين حسناتكم. وموضوع كلمة أخونا شيخ مزمل في ما تفضل به المشايخ في بعض البدع التي ظهرت في السودان، سيتناول جانب من المبتدعة والذين لهم أثرهم، فيتفضل مشكورا جزاك الله خير.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. طيب، تكلم المشايخ الأجلاء حفظهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم زخرا للدعوة السلفية، دعوة التوحيد. تكلموا عن مواضيع سمعتموها وكانت مفيدة وجيدة وماتعة ومن كلام أهل العلم وسلفنا الصالح رحم الله الجميع، وستتكلم بحول الله وقوته عن التكفيريين السرورية في السودان بأسمائهم تحت عنوان كتب وشخصيات تكفيرية. والناس كان تابعت في الأيام الفاتت زيارة رجل مدعي مدعو محمد سرور زين العابدين بالنايف أو بالنايف زين العابدين، وهذا الرجل هو من كبار التكفيريين في العالم، وقد تكلم عنه الشيخ الفوزان كلاما شديدا في كتاب الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة. وطبعا محمد سرور زين العابدين كان بينكروه، السرورية كان بينكروه. لما تسأل عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم ومن معهم من التكفيريين يقول لك نحن ما سرورية وما عندنا علاقة بهذا الرجل محمد سرور. حتى سئل أحد هؤلاء المشايخ، يعني مشايخ التكفير، سئل عن السرورية فقال لا أدري من هم، ثم قال ساخرا مستهزئا بعقول الحاضرين قال ولكن لعلهم الذين يسرون بالعبادة. بيضحك. فينكرون هذا الرجل جملة وتفصيلة لما قاله من الكلام السيء، لكن الآن انكشف القناع وجاء محمد سرور واستقبله عبد الحي يوسف محمد عبد الكريم على الدين الزاكي سليمان بنارو اللمين الحاج معرف محمد أحمد، استقبلوا هذا الرجل ونسقوا له محاضرات سرية وأخرى جهرية واجتماعات ولقاءات. وكاتبين في جريدة الصحافة قالوا إن محمد سرور جاء السودان، فضربت للمين الزاكي لقيت تلفونه من واحد قلت له يا أخي قلت الزول ده جاء وحضروا استقبلوا معاكم من أنصار السنة وكذا وكذا. منو قال لك الكلام ده؟ منو معي من أنصار السنة؟ قال لي كان معنا واحد كذا كويس، وقال لي كان معنا الأخوان المسلمين وكان معنا الحركة الإسلامية وسمى لي أسماء. شفت كيف؟ ثاني يوم في الصحيفة، أنا اختصار للزمن ما أقدر أفتح الصحف لكن هو ده الصحف اختصار للزمن. ثاني يوم في الصحيفة طوالي بعد اتصالي معه جاء بيان من أنصار السنة باسم شيخ أبو زيد قال ما كنا معه، أنصار السنة المركز العام قال ما كنا معهم، الأخوان المسلمين بيان قالوا ما كنا معهم، الحركة الإسلامية قالوا ما كنا معهم، حزب التحرير قالوا ما كنا معهم. ضربت له تاني يوم وبيرد عليه تاني كذب ودجل. شفت كيف؟ طيب، فاستقبلوا هذا الرجل والحمد لله كذا ربنا بين الحقيقة يا جماعة. وما مظن يغتر، بل كلام جاء في الجريدة في العدد الأول إن مجموعات سلفية تتراجع وتتخلى عن التكفير لأنه تعد على لسان على الدين الزاكي. ما قالت اتكلمنا عن التكفير، بل قال محمد سرور جاء وتناولت زيارته شيئين اثنين فقط. الشيء الأول كيفية تسير الدعوة، الدعوة حقتهم يعني حقتهم هم. الأمر الثاني قال تناول وحدة الجماعات الإسلامية. وتاني يوم الجريدة العدد تاني يوم أنكروا الكلام ده محمد عبد الكريم على الدين الزاكي، قالوا أصلا نحن ما ناقشنا مواضيع التكفير والتطرف ذا، ذا كلام من الجريدة ساك. إذن الكلام الأول مجموعات سلفية تتخلى تقرر التخلي عن التكفير والتطرف ذا كلام فارغ وكلام من الجريدة، لكن على الدين الزاكي تقدر يصلحها. قال لكن إحنا ما بنكفر المجتمع، ما بنكفر المجتمع، هكذا وضعها. إذن هم باقين على الأصل الأول في منهجهم ونحن عارفين أصلهم تكفيريين. كون ما بنكفر المجتمع، هم بيكفروا الحكام والحكومات ومنهم ما يكفر المجتمع. طيب، محمد سرور يقول عنه الشيخ الفوزان، ده كتاب الشيخ الفوزان الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة، السؤال رقم 28، قرأت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمؤلفه محمد سرور بن نايف زين العابدين، قال فيه
ده كلام محمد سرور، الزول ده بيقول على كتب العقيده والتوحيد، كتاب محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد وكشف الشبهات والاصول الثلاثه والقواعد الاربعه والعقيده الواسطيه لابن تيميه والطحاويه للطحاوي. نعم، قال محمد سرور. ده السؤال، السائل بيقول لشيخ الفوزان الزول ده قال كده محمد سرور. قال محمد سرور زعيم السروريه، قال نظرت في كتب العقيده فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا، وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه، ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة. ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاء لأنه نصوص وأحكام. ليه جافة كتب العقيدة وناشفة؟ ليه؟ لأنها نصوص وأحكام. خلي بالك من النقطة دي. ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا فيها. يلا شيخ الفوزان ده قال شنو؟ فما هو تعليق فضيلتكم على هذا الكلام؟ الجواب، قال شيخ الفوزان حفظه الله، هناك أناس يزهدون في تدريس العقيدة، ويزهدون في كتب السلف، ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام، ويريدون أن يصرفوا الناس إلى مؤلفاتهم هم وأمثالهم من الجهال ومن دعاة الضلال. هذا القائل من دعاة الضلال، نسأل الله العافية. فيجب أن نحذر من كتابي هذا وأن نحذر منه، والفتوى طويلة. طيب، ونقل صاحب الكتاب الجامع، نقل كلام للشيخ بن باز عليه رحمة الله في كلام محمد سرور. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بمحاضرة بعنوان آفات اللسان بتاريخ 29/12/1413 هجرية في مدينة الطائف، يتكلم عن كلام محمد سرور في كتب العقيدة. قال الشيخ بن باز رحمه الله: هذا غلط عظيم. كتب العقيدة الصحيح أنها ليست جفاء. قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول. فإذا كان يصف القرآن والسنة بأنها جفاء فهذه ردة عن الإسلام، هذه عبارة سقيمة خبيثة. وسئل عن حكم بيع الكتاب، الكتاب اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمحمد سرور، قال هو الكلام ده جزء واحد صفحة 8. سئل عن بيع الكتاب الشيخ بن باز فقال: إن كان فيه هذا القول فلا يجوز بيعه ويجب تمزيقه. ده محمد سرور، وديل السرورية اللي استقطبوه، وهذه الأدلة مجتمعة إنهم استقطبوه. بل محمد عبد الكريم في اتصال من أحد الإخوان مبارح قال الشيخ جاء والشيخ تكلم عن هذه المسائل وفصل فيها الشيخ وفي رمضان الفات ليلة 27 أقام محاضرة مسجلة عندي محمد عبد الكريم في الاعتكاف بتاعه المستقطب به والشباب يبقون تكفيرين، أقام محاضرة في الرد علينا على السلفيين ودفاع عن محمد سرور. قال يتكلمون في محمد سرور نايف وهم ما جالسوا الشيخ، ولا تكلموا من الشيخ مع الشيخ، ولا سمعوا من الشيخ، هل جلسوا إلى الشيخ وسمعوا من الشيخ؟ إذن ده العالم بتاعه زي بن باز عندنا والعثيمين عندنا والألباني عندنا، ده شيخه محمد سرور زين العابدين بن نايف. إذن انكشف القناع وانكشف الغطاء عن هؤلاء وصاروا سرورية. طيب، النقطة الثانية، أريد أن أقرر منهج هؤلاء السرورية طالما ثبتوا بالدليل والبرهان أنهم سرورية. وامسكهم لك واحد واحد، نمرة واحد، أبدأ بعبد الحي يوسف، وأبدأ به ابتداء لأنه كثير من شبابنا السلفي يقول لك والله زول ده تاب رجع. أنا بسألك سؤال، رجع من وين؟ وبعد ما رجع بقى وين؟ ده سؤال واحد. اثنين، ربنا سبحانه وتعالى اشترط على توبة علماء السوء والضلال شرطين زائدين على غيرهما من توبة العوام، عوام الناس. قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. الشباب اللي عملوا تفجيرات، الشباب اللي قتلوا مسلمين سواد مسلم، وقتلوا نصارى أو يهود ذميين أو معاهدين، هل أصلحوا ما خربوا لهم من عقائد وأفهام وفعلوا بمقتضاها تلك الأفعال الشائنة من تكفير وتفجير وتدمير؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يا ما غزول الضايق من هذا الوضوح الصراحة، قد زول يتضايق عن هذا الوضوح والصراحة. قال الإمام أحمد بن حنبل حينما جاء محمد بن بندار وروى هذا الأثر صاحب تاريخ بغداد، فقال: يا إمام، إني لأجد في إنه ليشق علي في نفسي أن أقول فلان كذا وفلان باسمه كذا. فقال له الإمام أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمن يبين للجاهل السقيم من الصحيح. ونقل شيخ الإسلام في الفتاوى جزء 28 عن الإمام أحمد أنه سئل عن الرجل يصوم ويصلي ويعتكف والرجل الآخر يتكلم في أهل البدع، قال: أرى أن الذي يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه، والذي يتكلم في أهل البدع هذا لنفسه وتحذيرا للمسلمين فهذا أفضل. طيب، عبد الحي يوسف أول حاجة يمدح سيد قطب، ودي ورقة من شبكة المشكات حقته هو وحقته ممزاتهم السرورية، تلقاه في موقع المشكات على النت. سؤال: ما حكم الطاعنين، ما حكم ومرت في الذين يطعنون في سيد قطب؟ الجواب من عبد الحي طويل، أنا أختصر نسبة بضيق الزمن. قال: وبعد فليعلم هؤلاء الطاعنون في سيد قطب وغيره من أهل الدعوة والجهاد أنهم قصدوا أو لم يقصدوا إنما يخدمون هدفا بعيدا لأعداء الملة الذين يرومون الطعن في كل من عهد عنه تأثير في الصعوة المعاصرة التي أقضت مضاجع اليهود والصليبيين والملاحدة، فيعمدون إلى انتقاصهم ورميهم بالتهم الباطلة تنفيرا للناشئ منهم وإشاعة لقالة السوء عنهم ابتداء بشيخ الإسلام ابن تيمية. شوف يساوي سيد غوبي ممنوع، مرورا بالإمام محمد بن عبد الوهاب وانتهاء بالأستاذ سيد قطب رحمهم الله جميعا. ثم قال كذلك: إن الواجب على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن لحوم العلماء مسمومة وأن سنة الله في أخذ من انتقصهم معلومة، ومن وقع في أعراض العلماء بالتلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، إلى آخر ما قال. طيب سيد قطب سريعا، أول حاجة يشتم نبي الله موسى في هذا الكتاب صفحة 164، هذا هو الكتاب، صفحة التصوير الفني في القرآن، هذا هو الكتاب، عشان تعرف عبد الحي المدح سيد قطب لأنه من مدرسة الإخوان المسلمين، وفي إذاعة طيبة جابوا عبد الحي قال: أنا ربوني الإخوان المسلمين، ولحد ما مشيت المدينة كان بيجيبوا لنا شيوخ من الإخوان المسلمين فاستفدنا منهم كثيرا، ولم يذكر توبته من منهج الإخوان المسلمين. دل الإخوان المسلمين، ده كتاب سيد قطب التصوير الفني في القرآن، صفحة 164 يشتم سيد قطب نبي الله موسى. أقرأ الكلام، قال سيد قطب صفحة 164: لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. ثاني: وهنا يبدو الانفعال العصبي واضحا وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيسوق إلى نفسه شأن العصبيين. ده منو ده؟ ده موسى عليه السلام، حتى ما قال عليه الصلاة والسلام. ده واحد. اثنين: سيد قطب يشتم عثمان بن عفان، صفحة 159 160 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال سيد قطب هذا في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام في الدار السودانية للكتب 159: هذا التصور لحقيقة الحكم قد تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان، وإن بقي في سياج الإسلام لقد أدركت الخلافة عثمان رضي الله عنه ما بهولة، أدركت عثمان وهو شيخ كبير ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمور بكثير من الانحراف عن الإسلام، كما أن طبيعة عثمان الرخية، كان زول مرخرخ عند سيد قطب عثمان بن عفان، كما أن طبيعة عثمان الرخية وحذبه الشديد على أهله قد ساهم كلاهما في صدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة. أخيرا سيد قطب مبسوط جدا للخوارج الكتل عثمان بن عفان، بل يعتبر قتلهم لعثمان وجريمتهم وارتكابها عليه يعتبرها من روح الإسلام. صفحة 161. قال: وأخيرا سارت السائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة يعني التي ثارت على عثمان وقتلته أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت ثورة من روح الإسلام. ده كلام شيخ قطب. طيب عبد الحي، المفروض يدافع عن نبي الله موسى وكليم الله موسى عليه السلام، ولا يدافع عن شيخ قطب الذي شتم موسى عليه السلام؟ ياتو أن يستحق الدفاع، موسى عليه السلام أو عثمان بن عفان ولا شيخ قطب؟ طيب ده واحد. اثنين، كتابة لقداد السياسي لعبد الحي يوسف، وهي رسالة الدكتوراه التي كتبها وناقشها في جامعة أم درمان الإسلامية، ما ناقشها في المدينة، في جامعة أم درمان الإسلامية، والذي ناقشها له هو الحبر يوسف، عند له مستند الحبر يوسف، قال أنا أحب الأغاني بالذات أغاني الحغيبة، بالذات أغنية ولع جمر قلبي الحي يا زهرة ربوع الحي، ومن جعل الغراب له دليلا فإنه يمر به على جيف الكلاب. ده كتاب الاستبداد السياسي لعبد الحي يوسف. واحد سريع جدا، واحد عبد الحي يوسف يقرر خلع الحاكم وعدم طاعته إذا استبد، يعني إذا كان ظالم قال ده يشيلوا برا طوال يخرج عليه ويشيلوا برا، وهذا خلاف منهج السلف. نقرأ أول حاجة صفحة 272، صفحة 272 قال عبد الحي يوسف 10، الفقرة 10، خلع الحاكم وعدم طاعته إذا استبد، خلع الحاكم وعدم طاعته إذا استبد، ده العنوان الجانبي. قال إذا رضي لنفسه أن يخالف شرع ربه وأن يحرم الناس من حق أعطاهم ربهم إياه فإنه باغ، والله عز وجل يقول فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى آخر. طيب دليل شنو؟ إن يخرج على الحاكم الظالم المستبد. دليله قال ولذلك ذهب الطوائف من المعتزلة. انظر هؤلاء الذين يستدل بهم عبد الحي يوسف. مشايخنا علماءنا الآن دكتور صلاح اللبين وشيخ عبد الرحمن حامد حفظهم الله بيستدلوا بكلام السلف الصالح مش السلف الطالع. عبد الحي يوسف أئمته في جواز الخروج على الحاكم المسلم الظالم قال ولذلك، بعد ما ذكر الآيات قال ولذلك ذهب الطوائف من المعتزلة والخوارج والزيدية وكثير من المرجئة إلى وجوب خلعه على كل حال. ده السلف بتاعنا بالله عليكم، فيوضح من الكلام ده. طيب أنا بسألكم سؤال، الناس اللي بيقولوا رجع دين، وأين البيان وأين الإصلاح في هذا الإفساد؟ الشباب استفروا ودون برا، واحدين ماتوا واحدين اتقطعوا بدعوى أنه جهاد، وغالبه ليس بجهاد بل غالبه إفساد. هل أصلحوا هذا الكلام؟ هل أصلحوا هذا الكلام في تضليل من الشباب؟ طيب في صفحة 292
أقول يا أخوان المعروف عن كثير ممن انتحل هذه البدع أنهم لما رجعوا أعلنوا رجوعهم أمام الناس. هذا الإمام أشعري كان معتزلي وبعدين صار كلابي، بعدين رجع لمذهب السلف ووقف في سوق بغداد وقال أخلع مذهبي كما أخلع ثوبي هذا، حتى إنه تصدق به على فقير فلم يقبله أحد، الفقر ذات فات. قال حتى وقع في وادي، كان في خور هناك وقع فيه الجلابية، ذول بقدر يلبسوا ماذا مع أنه صدق به على فقير، يعني رغم وجود الفقراء ما لبسه أحد. ده يوريك أن قاعدة الإسلام أن الإنسان إذا كان شاب عمل البدعة أو كان يعتقد بدعة ورجع وتاب يعلن ذلك وينكسر بين يدي الناس يقول يا جماعة أنا كنت غلطان، وكتاب الاستبداد السياسي فيه أخطاء وبناء على ذلك فإن أتوب إلى الله منه. أما رسالة صغيرة حوار مع شاب وكلام مقطوع وليس له علاقة بهذا التأليف، ده تأليف إلى الآن يطبع وينشر وهو رسالة دكتورة بالنسبة له. فنحن أي إنسان في قاعدة أهل السنة والجماعة دار يرجع إلى مذهب السلف ويترك الخطأ يبين هذا بيانا عاما، إما في مقابلة تلفزيونية أو في راديو أو في كتاب أو في مقال، المهم ينشر في وسائل الإعلام وما أكثرها. أما دغدغة عواطف الشباب بهذه الصورة هذا لا نرضاه.
طيب أحاول نختصر إن شاء الله، يقرأ النصوص سريعا حتى يعني زمن لا يسعنا حسب زمن المحاضرة إن شاء الله.
طيب عبد الحي يوسف يكفر الحكام الموجودين في صفحة 292 من كتاب الاستبداد السياسي، هذا هو الكتاب، قال: لو قال قائل من أهل الإيمان، من أهل الإيمان، إنما ذكر من حرمة الخروج ووجوب التزام الجماعة إنما هو في حق الحكام الظالمين وأئمة الجور من المسلمين، أما واقع المسلمين المعاصرين فإنه يشهد بأن كثيرا من حكامهم كفار لا مجرد ظالمين، إذ أنهم محاربون لله ورسوله بما يسوسون بالرعية من أحكام ظالمة وقوانين وضعية وتشجيع للفواحش ما ظهر منها وبطن إلى آخر. ده قال سؤال افترض منه، ما بزول سأله لعبد الحي، افترض هو افتراض سؤال زول قال كثير من الحكام الآن كفار، وعبد الحي افترض إن الزول السائل ده من أهل شنو؟ ما من أهل الزيغ والضلال، من أهل شنو؟ الإيمان. إذن هذه إشارة واضحة أنه يؤيد هذا الكلام، لكن أزيدك بيانا من جواب عبد الحي على السؤال الافتراضي. قال الجواب عبد الحي يوسف: إن القول بكفر من كانت هذا حاله ليس بعيدا. افترض سؤال وهمي وصف إنه السائل من أهل الإيمان طالما بكفر أكثر أو كثير من الحكام الآن تكلم عن واقع الآن، فقال قام جواب قال: إن القول بكفر من كانت هذا حاله ليس بعيدا، خاصة وأن بعضه في لحن خطابه وفلتات لسانه قد ينبئ بأن قلبه ينطوي على غير الإسلام، وأمثال هؤلاء لا تنعقد لهم إمامة أصلا، والخروج عليهم واجب كما نقل ذلك أئمة الإسلام. كلام كثير بس أنا دار اختصر. طيب يبقى الكتاب حوار مع شابه ده جبته معي، ده كتاب عبد الحي، وده الوهم الناس النزول ده رجع. شوف الكتاب ده ما يعد رجوع، لأنه إذا رجع هذا الكتاب الاستبداد السياسي، هذا الكتاب الاستبداد السياسي رسالة الدكتوراه حقه لابد في البيان ليكون واضحا إنه يقول كتاب الفلاني باطل، كتاب ده بالسوق أنا شريته ب12 جنيه، يقول كتاب الفلاني باطل الناس ما يشتروا يا جماعة، وكتاب العلاني باطل، وفتوتي عن سيد قد أنا تراجع عنه، والشباب الضللت ومشوا التفجيرات في صوب شرق والسلم وغيره أنا متراجع عن الكلام ده. لابد أن يكون البيان واضحا، وإلا لم يكن بيانا، لابد يكون واضح، ده واحد. أما كتاب حوار مع شاب ما فيه حاجة تراجع، وإنما من البداية كترضية للحكومة، لأنه هو الآن بقوا رئيس كان جسم استغافة جامعة الخرطوم ودكتور ودو 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 قناة وإذاعة وجريدة المحرر إلى آخره، ألف هذا الكتاب من قول التيس، قال حكومة السودان مسلمة والاتفاقية الوكعات الحكومة مع الحركة الشعبية أي نعم كان فيها شيء، لكن والله انعصرت عليها والله بيعفليها زي ده كده. والعلماني البنت وسائل الإعلام قال ما تلوموا الحكومة، قال انتوا ردوا عليهم، لكن ما قال كلامي ده غلط، يبقى دي طردية لمن؟ للحكومة. وهكذا منهج الإخوان المسلمين، إنهم لما انضغطوا بيحاولوا يتلونوا ويصر الناس تنازل عن منهجه، وده قال ورد من مؤسس حركة الأخوان المسلمين، دل ما أخوان المسلمين الواء حسن البنا، لما كان بيدرس في مجلس جاء واحد من السلفيين زمان، واحد مننا لكن زمان، فجاء قال لي: يا شيخ أين الله؟ والطلاب طلاب الأخوان المسلمين عارفين حسن البنا بيقول في كل مكان عقيدة أشعرية، فقال للسلفي حسن البنا قال له بالسماء، قال بالسماء. طلاب استغربوا لما أخونا السلفي طلع، حسن البنا لما لقى طلابه استغربوا قال لهم: إذا أتاكم مثل هؤلاء فقولوا لهم مثل هذا، وإذا انصرفوا عنكم فدرسوا منهج الإخوان. إذن التلون، والتلون يظهر في كلامه، نحن عارفين صوفية جماعة سلفية حركة اجتماعية تظاهر رياضية شنو كده ما أعرف ليه إلى آخر. طيب كذلك من يكفر الحكام من هؤلاء الخوارج محمد عبد الكريم في نقطة واحدة، لأنه زمن زي ما قالوا المشايخ في نقطة واحدة، ده كتاب اسمه رسالة الحاكمين، وقد ناظرته فيه وناقشته وغلب هنالك وانقلب صاغرا والحمد لله رب العالمين، صفحة 11 قال: محمد عبد الكريم يتكلم عن الحكام الموجودين الآن بعدما تكلم وبين أنه الكفر الوارد في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر أكبر لا نزاع فيه ولا خلاف فيه، وهذا هو مذهب الخوارج بدون تفصيل مذهب الخوارج. قال وبالتالي فإن الحاكمين بالقوانين الوضعية لا يخرجون قطعا من عموم الآية التي هي نص على الكفر الأكبر لثلاثة أسباب وذكرها، إلى أن قال والحكام المعاصرون صورة طبق الأصل لتعطيلهم وتبديلهم وحكمهم بغير ما أنزل الله، إذن جعلهم صورة طبق الأصل من صورة الكفر الأكبر، والعياذ بالله ده كتاب محمد عبد الكريم اسمه رسالة الحاكمية صفحة 11. أيضا من التكفيريين في هذه البلاد الذين نحذر الشباب منهم، أنا لو ما سميتهم ليك تسمع كلام عام لكن ما بتعرف من دل منهم، أنا بوريك لهم باسمه اسم أبوه بوريك له، ده سعيد نصر أبو البخاري كتاب اسمه الإنصاف في أن جهاد الدفع لا يسقط بالاستضعاف صفحة 71، يكفر الحكام الموجودين واللافين دول كله والبرلمان والمجلس الوطني الموجود في مدرمان ذاك كلهم كفار، صفحة كم؟ 71 من كتابه. قال ونعتقد أن الأنظمة الوضعية السائدة في بلاد المسلمين، في بلاد شنو؟ السائدة في بلاد المسلمين يعني بيتكلم عن واقع يا جماعة، واقع موجود مش زمان، السعد السائدة في بلاد المسلمين ما يسمى بالدستور نظام شركي واضعوها شركاء لله في الحاكمية والعاملون بتلك الأنظمة أو المقرون لها مشركون، وهذا الحكم عموما مجلس الحكم أو ما يسمى بالمجلس الوطني أو بالبرلمان لا يجوز الدخول في هذه المجالس، وأعضاء هذه المجالس من المسلمين مرتدون عن دين الله، مرتدون عن دين الله تعالى، إذا أقروا ذلك دي ممكن تكون له مخرج صح؟ لكن شوف طبضه كيف قال إذا أقروا ذلك، لأن العضوية في هذه المجالس لا تتم إلا بالإقرار بالدستور الوطني الكفري السائد في بلاد المسلمين، وهذه المجالس بيت للآلهة، يعني مجرد دخلت أنت مقر، أقريت أنت مرتد عن دين الله تبارك وتعالى، وكون وصف بالردة إذن يعني الكفر شنو؟ الأكبر للأصغر، وده كلام الخوارج ذاته بالمناسبة. كذلك من التكفيرين الذين نحذر منهم الشباب أيضا كتاب الاستنباطات البهية من الأدلة الشرعية، ونترك التعليق بعدين على هذه النقاط للمشايخ الفضلاء، ده اسمه أبو عبد الله صادق عبد الله، وده رجل ساكن جارنا، الروضة عنده حرام، المدرسة والله زي ما بقول لك عنده حرام، الجامعة المختلطة وغير المختلطة عنده حرام، طلع واحدة من الإسلامية وجامعة القرآن الكريم. ليه؟ قال لأنه العلوم اللي بدرسوها كيمياء فيزياء رياضيات أحياء طب هندسة، قال دي علوم وضعوها الكفار لذلك لا يجوز أن يدرسها المسلمون، كلامه ده كذب طبعا. طيب وفتشنا جاي لقينا قرى كيمياء واشتغل في مصنع كيمياء والله المستعان، كتابه الاستنباطات البهية من الأدلة الشرعية كتاب خطير جدا هذا الكتاب، أولا في صفحة 203 كلام يلزم منه تجهيل لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لم يذكر اسم شيخ الإسلام لكن ذكر كلامه وجهله، صفحة كم؟ 203. قال فحصر الكفر بالاستحلال فقط، ودي نكتة براه وحشره، ونحن ما قاعدين نقول أي كفر أي أمر مكفر لا بد فيه من الاستحلال، لأن هناك أمور مكفرة بذاتها لأنها لا تنفك عن الاستحلال كالسجود للصنم وإلقاء المصحف استخفافا واستهانة به وقتل النبي إلى آخر. قال وسب الرسول. قال واشتراط أن ينسب المبدل لشرع الله، ده كلامه، واشتراط أن ينسب المبدل لشرع الله ذلك التبديل إلى الله تعالى بأن يقول هذا هو حكم الله في القضية، كل هذا من القول على الله بغير علم ومن لوي أعناق النصوص وتحريفها وتبديلها، فالحذر الحذر. الزول قال إن المبدل ده لا بد يجيب شريعة وينسبه إلى دين الله حتى يكون مبدلا، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، والكتاب معي تعتينا لكن أقرأ لك من راسين نسبة غزمة جزء 3 من الفتاوى صفحة 268 فتاوى ابن تيمية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والثالث الشرع المبدل وهو الكذب للتبديل هنا، هذا معنى المبدل هنا، وهو الكذب على الله ورسوله بشهادة الزور ونحوها. فمن قال إن هذا من شرع الله وظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. يعني زول يجيب شيء من غير ما أنزله الله زي الظلم، فرب لنا مثال بالظلم البين شغل الإسلام والكذب وشهادة الزور، يجيبه ودي ما أنزل ربنا ما حلاه، يجيبه ويقول ده هذا أنزله الله، قال هذا هو المبدل وهذا هو الذي يكفر باتفاق الفقهاء. الصادق قال اللي بيقول الكلام ده، قال هذا من الجهل ومن لوي أعناق نصوص. ليه قال الكلام ده؟ لأنه هو لأنه هو من أجهل الناس بدين الإسلام بالمناسبة. ده كتاب الدرر والزهور أكثر من 400 فائدة، قال من حديث جبريل المشهور. ده كتاب الصادق عبد الله. في الصفحة شوف الطامة العجيبة دي كده، والله تضحك وقد تبكي أيضا. في صفحة 40 خطأ عجيب جدا للصادق عبد الله، وأصغر زول لو ما ملتزم ذاته عارف إنه كفارة الأيمان شنو؟ ها؟ إما عتق رقبة أو طعام 10 مساكين أو كسوة 10 أو صيام 3 أيام كما جاء في سورة المائدة الآية 89. إطعام 10 مساكين 10 مش كده؟ أو كسوة 10. الصادق قال كم؟ 47 من كتابه. قال فوائد من قوله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان، فائدة رقم 175. قال فيه أن ما عداه من الصيام هو من النفل لا من الفرض، إلا ما ألزم العبد به نفسه كالنذر أو ما رتبه الشارع كفارة لشيء معين ككفارة اليمين عند العجز عن العتق أو إطعام 6 مساكين أو كسوتهم، فيجب صيام 3 أيام والراجح أن تكون متتابعات. وعشان ما تقول لي دخل مطبعي، أنا لو في زمن كنت فلفلت لك كتب دي أطلع لك كلها، إما تقول خطأ مطبعي كلها طبعه كلها غلط قريب 11 رسالة ولا كده، وإما تقول الزول ده فاهم ذاته غلط كتب موجودة أنا جيبها معي. لكن أريد أن أفسح المجال لمشايخي وعلمائنا جزاهم الله خير للتعليق على هذا الباطل وعلى هذا الكلام.
شكر الله لأخونا الشيخ مزمل على هذا العرض، وإن شاء الله بعد الصلاة سيكون تعليق الشيخين على ما تفضل به جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما نؤكد للإخوان أنه لا يسمح بتوزيع أي منشور أو أي ورقة، فإن لجنة الندوة جمعية الكتاب والسنة تمنع ذلك منعا باتا، فمن يفعل ذلك سيعرض نفسه إلى المساءلة. استمعنا إلى ما ذكره وتفضل به أخونا الشيخ مزمل من النقولات في مسائل التكفير التي ذكرها عن بعض من أو بعض الدعاة في هذه البلاد، ونترك التعليق على النحو التالي. أخونا الشيخ عبد الرحمن حامد، والتعليق ربع ساعة، ثم أخونا الشيخ صلاح الأمين تعليق ربع ساعة، ونعطي 20 دقيقة فقط للأسئلة ونختم بعد ذلك. ونريد أن ننبه أن الأسئلة كثيرة جدا ومنها ما هو مكرر، لكن نحاول نلتقي سريعا بعض الأسئلة بإذن الله. فليتفضل الشيخ عبد الرحمن حامد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أولا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق بدليل، فإن معرفة الحق أمر
من فضل الله عز وجل ورحمته، وليس كل أحد يوفق لمعرفة الهدى بدليل، فالموفق موفقه الله وعرفه بالحق، والمخذول من خذله الله ولم يتبين له الحق بعد الوضوح والبيان، لأن الله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة فيما يقدر سبحانه وتعالى. فكم من إنسان عاقل أعطاه الله عز وجل العقل ومن عليه بالعقل، ومع ذلك يسمع الحق لكن لا يتبعه والعياذ بالله، ومن الناس من يأخذ الله عز وجل بيديه إلى الحق. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. أولا أنا أؤكد على حقيقة شرعية لا ينبغي أن يختلف عليها مسلمان ولا يمتطح فيها عنزان كما يقال، وهي أن الكلام في البدع والتحذير منها والتحذير من الدعاة إليها من واجبات هذا الدين ومن أصول الإسلام كما تقدم في صدر الكلمة. وكان السلف رحمة الله عليهم ومنهم الإمام أحمد يحب الرجل الذي يتكلم في أهل البدع. جاءه رجل في القصة التي ساقها بعض الإخوة لا أدري من هو، قالوا له: يا أبا عبد الله، الرجل يصوم ويصلي ورجل يتكلم في أهل البدع، أيهم أحب إليه؟ قال: الذي يتكلم في أهل البدع. قالوا له: لما؟ قال: الذي يصلي ويصوم فصلاته وصومه لنفسه، وأما الذي يتكلم في أهل البدع فهذا كلامه للناس. والقاعدة المقررة في الشريعة الإسلامية أن القربة على نوعين: قربة يتعدى نفعها، وقربة نفعها قاصر على من فعلها. والقاعدة الشرعية أن القرب التي يتعدى نفعها أفضل من القرب القاصر. ولذلك من القواعد الفقهية العظيمة أن القرب القاصرة، أن القرب المتعدية أفضل من القرب القاصرة. ولذلك تعليم العلم أفضل من الصلاة، لأن الصلاة نفعها قاصر، والعلم والتعليم نفعه متعد. الزكاة أفضل من بعض الوجوه من الصلاة لأن نفعها متعد والصلاة قاصر، وهكذا. هذه ينبغي أن نؤكد عليها. وهذا ليس من الكلام، ليس من الغيبة في شيء، الكلام في أهل البدع وذكرهم بأسمائهم ونعوتهم وصفاتهم حتى يحذرهم الناس ليس من الغيبة في شيء. سئل الإمام أحمد كما في مسائل ابن هانئ، قيل له: يا أبا عبد الله، الكلام في أهل الزيغ والضلالة أيعد غيبة؟ قال: لا، إي والله. وكان الإمام أحمد مصدق ولو لم يقسم، لكن أقسم تعظيما لهذا المقام، نحن كفانا الإمام أحمد. ما شاكين، عملت نقطة صغيرة، مشابهتهم لنا هذه مصيبتنا كمان. زمان الحكاية كانت واضحة، إزار قصير، لحية، لابس ساعة باليمين، كذا، ده معروف من أهل السنة. هذا ما في، هذا ما في، جلباب طويل، هذا من النوع الثاني. لكن الآن جاءونا كما يقول الشيخ الألباني بلباسنا وهيئاتنا، فصارت الشبهة أعظم. مشكلة وبس، كمان يتكلم في التوحيد يقول لك ده أخونا، أخواننا في كسلة الله يطرهم بالخير، جاءهم واحد من هؤلاء وعمل محاضرات وندوات وحلقات في الأسواق، قالوا: هذا أخونا. اتصلنا بهم هاتفيا قلنا له: هذا ليس كذلك، الرجل من أهل البدع ومن أصرح هؤلاء الدعاة في التكفير، ديل بيتبنوا فكرة التكفير لكن مغلف، وبعدين لو ممكن يقر القراءة في الجامعات والمؤسسات وممكن يكونوا أعضاء في المجلس الوطني عادي، يمشوا دي ودي مع بعض، لكن دلالة لا عنده جامعة لا عنده مدرسة لا روضة، دي كلها مؤسسات إيش؟ مؤسسات منحرفة كفرية. ولذلك الآن حتى الصلاة مع الناس ذات قلاء وعمل مسجد قدام بيه مسجد بلاء، ما قضيتنا معه، المهم الشكل والهيئة. أولا ليعلم أيها الإخوة أن الخوارج أكثر الناس شبها بأهل السنة، خوارج بالذات يعني، يمكن المرجئة يكونوا شنو مطينين شوي، لكن الخوارج بالذات في الالتزام الظاهري. حتى قال عبد الله بن مسعود: إياكم وإياهم، فإنهم أشبه الناس بأصحاب رسول الله. لا أصحاب الرسول عديد، أصحاب الرسول السمع الأخلاق قراءة القرآن ولزوم الصلاة ولزوم الصوم والإكثار من التعبد والتهجد، عشان كده رؤوس البدعة كلهم كانوا على هذا الوصف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اسمع، وما من صاحب بدعة ترأس بدعة إلا وكان صاحب قرآن وبيان واجتهاد في العباد. هذا قول أخبر الناس بالفرق ورؤوس الفرق، قال الثلاثة ديل: ما من صاحب بدعة ترأس بدعة إلا وكان صاحب إيش؟ قرآن. أحد يقول لك والله قرايته دي خش عليه طوار
ما شغل راحة،
فهي دي ذاتي صاحب قرآن وبيان الفصاحة، يجيزون من أهل السنة ما شاء الله، يقرر لك القواعد والأصول والأدلة، لكن ليس بذلك في البيان. وده صاحب بدعة لا بد يعوض عن البدعة بشنو؟ بالبيان. وإلا ما انتشرت البدع، مذهب الخوارج انتشر، مذهب المرجئة انتشر، الجهمية انتشر. ليه؟ لأن أصحاب هؤلاء هذه البدع كانوا أصحاب بيان، فيغتر الناس ببيانهم، وإن من البيان لسحر. حسي واحد يجيني يقول ليه مولانا الزول ده انت سمعت ليه؟ لا حضرت معاه الخطبة؟ يا سلام يا سلام، حاجة عجيبة. قال لك كده اسمع مني، خذ لك خطبة معاه يا زلام، مش أنا لي أحد بيه. يقول لك اسمع مني، والله حضرت معاه خطبة واحد من العوام، قال لي خطبة حاجة عجيبة، الناس سكرت سكر عجيب، لما أقاموا الصلاة ما دار يقوموا زاد. قلت له تكلم في شنو؟ قال لي أنا ما أعرف كلام، كلام كثير. قال لي بس ما سورة فر، وقال لي الناس متوقعين يتكلم في الجمعة الجاية في قضايا عجيبة، وقال لي الناس كلها متحفزة وداير يسمعوا. قلت له داير يتكلم في شنو؟ قال لي والله الناس متوقعين توقعات أنه يتكلم في القيمة المضافة. وراح دين الإسلام بين القيمة المضافة ومخالفات مرورية وقضايا زي دي، ما قضيتنا نحن، عندنا منهج ندعو إليه، مخالفات السلطان، أشياء تقع من السلطان، هذا كله في جانب الستر والنصيحة في الباطن وليس على سبيل العلنية. زول يقول لك أنا بس ما عندي أي علاقة بالموضوع، أنا بس بصلي معاه التراويح، التراويح القرآن بسمع منه القرآن بس، واحد جاء للإمام أحمد فقال له إني أحب أن أسمع للحسن بن صالح. حسن بن صالح الليلة لو جاء يمكن ما ترك أحد إلا وتبعه. حسن بن صالح كان دينا، كان خلوقا، ورعا، زاهدا، عالما، فاضلا، وكان صاحب بدعة.
قدم علي
لأجل أنه تشيع لعلي، كان مغلب جانب علي، وكان أحيانا يقول شيئا في معه. قال الإمام أحمد يا هذا لا تجلس إليه. قال والله إذا قرأ القرآن يا أبا عبد الله يبكينا ونتذكر الآخرة كأنها بين أيدينا. قال لا تجلس عليه. الله قرآن موضوع مناظرة أهل البدع أكثر السلف كما نقلنا عنكم على ترك مناظرته. أنا تكون عندي 27 نقل صريح في ترك مجادلتهم وترك مناظرتهم وترك الجلوس إليه. واحد جاء للحسن البصري قال أناظرك في القدر، قال لنا عندي مزاج يا ناظر. قال أما أنا فإني لا أحب مناظرتك. دي أنت قاعد تحب مناظرتي، أنا ما بحب مناظرتك. قال أما إني على يقين من أمري وأنت على شك من أمري، فاذهب إلى شك آخر فناظره. أنا عندي 3 في 2 بشنو بيسر، وعندنا الحكام على التفصيل، منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر، زي ما قال صاحب الطحاوية شرح الطحاوية، قالوا الحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون كفرا أكبر وتارة يكون كفرا أصغر وتارة يكون معصية. ده مذهب السلف وعليه عامة السلف من الصحابة والتابعين. ما شاكين في زول قال يا جماعة، قال لك أنت بتعتقد 2 في 3 بكم؟ تقول له شنو؟ ب6. قال لك أنا داير ناظرة، أنا في اعتقادي 7. ده مش ضيع وقت، ضيع وقت. نحن بس إيه نمسك ناسنا دي، أي نقفل السكت على أهل البدع، ما نترك إنسان ونسلمه لأهل البدع. موضوع متعلق ب الأخ اللي كتب الرسالة ده اسمه القراء سعيد نصر. طيب سعيد نصر قبل أن يكتب هذا الكتاب جلس معانا وقال أنا داير شيخ عبد الرحمن حامد فقط. ليه بس؟ قال الشيخ ده أنا الباقين ما داري تسمع. ها ها ها، قلنا له ديل اخوانك وما في اشكال وتجلس معاهم كلهم. جبنا شيخ حسن الهواري ودكتور خالد وجلسنا، ونحن دائما نخلي ايش المباسطه والمساهله في الامر، لا من ناخذ بيده شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، لانه الرجل اخونا وكان على المنهج السلفي الى وقت قريب. عشان كده السلف قالوا زي ما قال عبد الله بن مسعود استنوا بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فيه. قلت للشيخ خالد عمل لك عصير كده شوية عشان نشرب العصير قبل المناقشة، سوى عصير حرد العصير. قال ماذا عندي مصران سوي له زبادي دنيا فطور برضو حرد الزبادي. القضية ما في العصير ولا في الزبادي. بعد ما جلسنا الشيخ حسن قال له ما رأيك في قضية الحكم، يعني الحكم بغير ما أنزل الله، هل هي على الإطلاق كفر ولا فيها تفصيل كما هو مذهب السلف؟ قال الحكم بغير ما أنزل الله، الحكام بغير ما أنزل الله المعاصرين كفار جملة وتفصيل. الشيخ حسن رجع لي ورا
وقال استغفر الله، ونحن استغفرنا. يا شيخ هذا تكفير بالمعين، وحاكمنا في البلد داخل في كلامنا، هذا تكفير بالتعيين. قال لا، أنا ما أتبنى التكفير بالتعيين، لكن أكفر بالعموم. داري ناقشوا أنه ده تكفير بالتعيين وليس بالعموم. قلت لهم يا مشايخ ادوني فرصة معاهم، قلت له لو فرضنا الحكام المعاصرين دي 50 والخمسين دخلناهم في الغرفة دي، وانت قلت حكام المعاصرون اليوم كفار جملة وتفصيل، ما ينصرف الى 50 القاعدين في الأوضة دي؟ قال هاي طيب ما دام التكفير بالتعيين. قال انا ما داير ده، انت وروني التكفير بالعموم، انا داير ده، انا ما داير. قلنا لهم طيب نصلح عليه. قال اقول شنو عشان اكفر بالعموم ولا اكفر بشنو بالتعيين؟ قال قلنا له قول من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر. لقيت بالك؟ من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر، ده التكفير بالعموم، ونحن ما نتبناه معاك، نرى هذا خطا، لانه الحكم بغير ما انزل الله على سبيل الاطلاق منه كفر ومنه ما ليس بكفر، كما قرر صاحب الطحاوية، صاحب شرح الطحاوية، وهو الإمام ابن أبي العز الحنفي، وهذا الشرح يقرأ 6 قرون، وأقره العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، ولم يعلق عليه أحد إلى يومنا. لذلك قلنا له التكفير بالعموم. قال اكتبوه لي الكلام ده، اكتبوه لي عشان أنا متبني ده. قلنا له خلاص، الحكم بغير ما أنزل الله كفر بإطلاق، ده التكفير بالعموم، لكن نحن ما على مذهبك في هذا، لكن نصلح لك عشان أنت تنتحل مذهبك بالألفاظ إيش الصحيح. فتنا منه إذا كان يسمى ما يعرف العموم والخصوص، يكتب له رسالة ويقرر فيها مذهب الإسلام، ما يمكن هذا أبدا. ولذلك هذا إخوان من تسور المحراب، وكثير من الناس يكتبوا رسائل، وناس كثيرين يكتبوا منشورات، وناس يكتبوا. أنا أقول لطلاب العلم لا ينبغي أن يكتب الإنسان شيء وينشره حتى يعرضه على المشايخ المعتبرين من أهل السنة، وهم متوافرون ولله الحمد، وكلكم عارفينهم، ما في داعي لذكر الأسماء. آخر نقطة، أنا برضو عندي آخر نقطة، اللي هو موضوع التبديل. الآن كثير من أهل التكفير يظنون أن الحكام اليوم كفار لأنهم مبدلون، وسبق من الأخ مزمل نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أن التبديل الذي يكون كفرا هو نسبة الحكم إلى الله ورسوله، يعني إنسان حكم بغير ما أنزل الله وقال هذا دين الله، هذا شريعة الله، هذا الذي أحرمه الله، أحله الله، فرضه الله، فنسب الحكم الحكم به لمنه؟ لله سبحانه، أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إلى شرعه ودينه، هذا يكون مبدل ويكون كافرا. واضح؟ لأن الحكم إما منزل وإما مؤول وإما مبدل. الحكم المنزل هو كلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه الصحابة، ده إيش الحكم المنزل. الحكم المؤول هي أقوال المجتهدين وأئمة الفقه والحديث الذين يكثر في كلامهم الصواب وقد يكون في كلامهم الخطأ، ده يسموه شنو؟ الشرع المؤول. والشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله وأن يقال هذا من عند الله وليس من عند الله. ومسألة الياسر الدندن حولها كثير من الدعاة المعروفين بالتكفير والمنهج المنحرف، منهم سفر الحوالي، دندنوا حول قضية التبديل، ونقل نقولات يعني في الحقيقة نقولات غير صحيحة، على أن المراد بالتبديل هو الإتيان بالقوانين الوضعية، وهذا ليس من التبديل في شيء. لكن هذا الحاكم عندنا في مذهب السلف له ثلاثة أحوال: إما أن يكون مفضل أو مساوي أو هاوي، ده التقسيم الثلاثي. والثالث ده ينقسم لقسمين يبقوا كلهم أربع. المفضل الذي حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به أفضل من حكم الله، هذا كافر قولا واحد. الثاني حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به مساوي لحكم الله، هذا كافر، قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. القسم الثالث الهاوي، يعني حمله على الحكم بغير ما أنزل الله هوى أو خوف أو رشوة أو حب منصب، كما هو حال كثير من الحكام اليوم، يكون حمله على ذلك هوى أو رغبة في الاستمرار في الحكم، ويقول لك موضوع الجنوب ومشكلة وين والقضية والواقع المعاش وعالم الإسلام إيه المجتمع عليه النظام الدولي الجديد، وما نقدر نحن نحكم الشريعة بصورة واضحة، عنده تعويلة. ده من جملة فساق المسلمين وليس بكافر، قرر الشنقيطي هذا في أضواء البيان في تفسير آيات المائدة. وقرر الإمام الجصاص أن من تأول آيات المائدة على الكفر الأكبر فهو على مذهب الخوارج قولا واحد بس، ده الكلام اللي نعرفه.
جزاك الله خير الشيخ. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الرحمن حامد هذا التعليق الطيب والإضافة العلمية الطيبة. ولضيق الزمن ننتقل إلى فضيلة الشيخ دكتور صلاح الأمين ليكمل بقية التعليقات إن شاء الله. الحمد لله. أنا كلامي في نقاط والزمن قد طال. إخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ولزوم السنة ولزوم السنة. والسنة في السودان أهلها معروفون والدعاة لها معروفون والذين يذبون عن حياضها معروفون، فاحذر التنقل وكثرة التنقل، كن سلفيا على الجادة ولا تكن خراجا ولاجا في الجامعات، كن سلفيا على الجادة. وعلماء السلفية ودعاتها فيهم أئمة من أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وعلمه مبسوط وموجود ومتوفر، ومنهم سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، وعلمه وشروحه ومؤلفاته موجودة مبسوطة، ومنهم سماحة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، كتبه وعلمه وأشرطته ومواقفه من الحركيين والحزبيين والإخوانيين والسروريين وغيرهم
مبسوطة موجودة متوفرة. أيها الشاب، لو بقيت بقية عمرك مع علم هؤلاء ومؤلفاتهم وكتاباتهم مع كتب السلف المتقدمة لأغناك ذلك عن السماع إلى فلان وفلان ممن عرفوا بالمنهج المنحرف عن الجادة وممن لم يعرفوا بالسلفية ولا الانتساب إلى السلفية، بل إذا سمعوا السلفية تقززوا وتضايقوا، وإنهم يغمزون من طرف خفي في أئمتنا ومشايخنا وبعض طلابنا وشبابنا لا يرضى بغمز أهل البدع والحركيين والسروريين، وهم يرضون الكلام في علمائنا وأئمتنا. ومن المعاصرين الموجودين من أئمتنا من أئمة الدعوة السلفية سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وغيرهم من العلماء المعاصرين الموجودين المعتبرين. فاشغل وقتك بالاستفادة من علمهم وأشرطتهم، دع عنك أشرطة سلمان وسفر وعبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم وعايد القرن وخطيب العاصمة وفلان وفلان، اشتغل بهؤلاء المعروفين بالعلمية والسلفية والجادة والسنة، اشتغل بهم واستفد منهم واقرأ كتبهم واسمع إلى أشرطتهم وبسطهم للعلم ونشرهم له. وعندك في السودان طلاب علم أجلاء ومشايخ فضلاء عرفوا بالسنة وعرفوا بالسير على الجادة ولهم مواقف من أهل البدع ولهم مواقف واضحة من الحركيين والحزبيين، وعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم في بلادنا هنا. فاجلس إليهم وتتلمذ عليهم، وهم كثر لله الحمد والمنة في جمعية الكتاب والسنة وفي كلية جبر العلمية، وحتى في إخواننا أنصار السنة ممن ينتسبون إليهم طلاب علم متميزين كالشيخ أحمد محمد طاهر والشيخ اللمين الصادق والشيخ خالد عبد اللطيف والشيخ حسن الهواري وغيرهم من المشايخ الكبار في هذه البلاد يخدمون السنة وبذلوا أنفسهم للعلم. فلسنا بحاجة يا إخوان شباب، ما تضيعوا أوقاتكم ما تضيعوا أوقاتكم، هذا 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 المنهج السلفي على الجادة. دع عنك هذه القنوات وهذه الإذاعات وهذه الأمور، وبعض إخواننا الدعاة هداهم الله نوجه إليهم رسالة، ينبغي عليهم أن يتقوا الله في هذه الدعوة المباركة، ينبغي عليهم أن يتقوا الله في هؤلاء الشباب، لا يغرروا بهم لا يغرروا بهم في الدخول والمشاركة في قوائم هؤلاء في الدورات العلمية والأسابيع المحاضرات في المشاركة معهم في القنوات. ينبغي عليهم أن يتقوا الله في هذه الدعوة المباركة التي لا تعرف الالتواء ولا الالتباس، دعوة واضحة بينة يعني كوضوح الشمس في رابعة النهار. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم السنة. وأختم كلمتي لك أيها الشاب وأقول لك كن سلفيا على الجادة، وبالله تعالى وحده التوفيق. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، السلام عليكم.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الأمين على هذا التعليق وختام هذه الندوة المباركة. ونسأل الله عز وجل أن ينفع سامعيها وقائليها وأن يجعلها في موازين حسناتهم جميعا. كما سنقدم 3 أسئلة فقط لضيق الوقت، وغدا طبعا الناس على عمل ودراسة. فسؤال فضيلة الشيخ: إذا كان هناك علم من العلوم يجيده بعض أهل البدع بحيث ليس من أهل السنة من يجيد هذا العلم، فهل يجوز الأخذ عنهم؟
هذا السؤال ليس بصحيح. هذا السؤال ليس بصحيح، وإلا قم وسم لنا علما ليس عند أهل السنة والجماعة. قم وقل العلم الفلاني ليس عند أهل السنة والجماعة. إذا أردت علم الحديث وجدت أهله، إذا أردت علم العقيدة هو أصل الأصول ووجدت أهله، إذا أردت علم الفقه، علم الأصول، علم اللغة، علم النحو، قم وسمي لنا علما لا يوجد عند أهل السنة والجماعة حتى تضطر تأخذه من أهل البدع. فهذا السؤال من أساسه غلط.
فضيلة الشيخ: سمعنا من فضيلتكم نقلا عن بعض أهل السنة الابتعاد عن أهل البدع وهجرهم وعدم مجالستهم، ولكن نجد وسطر التاريخ الإسلامي بعض أهل السنة أخذوا العلم من بعض أهل البدع. السؤال: كيف نوفق بين النقلين أو التقليدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا شك أن الأخذ عن أهل البدع مذموم عند السلف، ويكفي في ذلك القول المشهور عن بعض السلف قال: من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. فسر الأصاغر بأهل البدع، والسلف مجمعون على ترك الأخذ عنهم وترك مجالستهم، وإنتم نقول سمعتوها. لكن أنا أقول كما قال الشيخ الفاضل صلاح الأمين أيضا: هذا السؤال نظري وليس واقع. بمعنى نقول لهذا السائل: أين الذي بين لنا الشخص الذي أخذ عن أهل البدع وتعلم على يديه من السلف؟ عندك مثال؟ لو كان في مثال كان ذكر السائل هذا المثال، لكن قال بعض الناس في أخذوا عن أهل البدع، وهذا كل إنسان يدعيه عادي، ممكن إنسان يدعي دعوة لكن ليس عليها دليل. نحن ما نعرف إنسان في عهد السلف أخذ عن أهل البدع، لكن أنا بصلح لك الشغل. صلح. رواية الإمام البخاري عن بعض أهل البدع، أولا هذا ليس من باب التعلم والأخذ عنه، يعني التعلم. الإمام البخاري ما قاعد قدام عمران بن حطان عشان يأخذ الحديث عنه أو يتعلم عليه، لكن عمران بن حطان روى له البخاري، وإن كان رأسا في الخوارج، وفي قصة طريفة في الموضوع ده، أنه عمران بن حطان السدوسي أصلا كان من أهل السنة وليس على مذهب الخوارج، لكن امرأة من أهل نصيبين جاءت إلى الحجاز ونشرت وتكلمت في مقالات الخوارج، وصار لها أتباع يأتونها من وراء الخباء حتى بلغوا 300 نفس، وزي الحاصل عندنا الليلة ناس جونا عندهم 4 سنين لموا ناس. الشاهد هي لملمت لها مجموعة رجال ونسوة، فقالوا له عمران بن حطان: ما شأن هذه المرأة تلبس علينا في ديني؟ فقال عمران: أنا شأني بها، أنا حتكلم معاه أناقشه وأرجعه. ثم خشي على نفسي من الفتنة، لأن الخطاب مع النساء محريبة في الحقيقة،
فقال أنا أتزوجها عشان يكون إيش انكشف القناع كما قالوا في المحاضرة, نكشف القناع ونناقشها, والزوجة بالفعل فصار رأسا في الخوارج. عشان كده ما تقول لي أنا بناقش ذول وعلى مذهب هؤلاء الخوارج وبرجع وكده وإنت ما تكون شنو مكتمل الأدوات, فيلبس عليك فتكون من أتباعي. فهي مع أنها كونها امرأة لبست على عمران بن حطان حتى التزم منهج الخوارج. لكن عمران بن حطان بما أنه من الخوارج عنده الكذب كفر بالله, لأن الخوارج عندهم الكبائر كفر بالله يكفرون بالكبير. قال والله أحب إلي من أن أقع من السماء على الأرض من أن أكذب على رسول الله. فلأجل هذا التحري في الصدق أخذ بعض أهل الحديث عن أولئك لأنه كانت معهم سنن يخشى ضياعها لو ترك حديثه, فأخذوا عنهم مع التوقي والحذر, وكانوا لا يرون إلا إذا كان هذا المبتدع ليس داعيا إلى بدعته. إذا كان داعيا كانوا لا يرون عنه الحديث, وإذا كان داعيا كانوا يتحرون ترك حديثه. المهم هذه المسألة من باب الرواية وليست من باب إيش التفقه في الدين وأخذ العلم عنه. نعم.
السؤال الأخير, ونعتذر للإخوة, بعض الأسئلة تكررت. يقول هل يشترط في التبديع إقامة الحجة؟
طيب, قال هل يشترط في التبديع إقامة الحجة؟ الحكم بأن هذا مبتدع فيه تفصيل, لأن الإنسان لا يكون مبتدعا إلا إذا خالف أهل السنة في أصل من أصوله, إذا خالف أهل السنة في أصل من أصوله. يعني الخوارج الآن مبتدعة ولا لا؟ مبتدعة, لأنه خالفوا أهل السنة في إيش؟ في أصل الإيمان, لأن الإيمان من أصول أهل السنة والجماعة. فإنهم يزيلون الإيمان بالمعصية, عندهم الإيمان ده على ما هب الريح, كذب كفر, زنى يكفر, شرب الخمر يكفر, فعندهم المعصية موجبة ليش؟ للخروج من الإيمان. هذا خالفوا أهل السنة في أصل من أصوله, فكل من خالف أهل السنة في أصل من أصولهم فإنه يكون مبتدعا ويجوز إطلاق المبتدع عليه. لكن فيما يتعلق بالمعاملة معه فإن المعاملة معه فإنها قائمة على شرطين. الشرط الأول إبلاغ الحجة له, فإذا أبلغه الحجة ونصحه ووجهه وأرشده فإنه يكون تعامله بحسب ذلك. فإذا رآه معرضا عن السنة لازما للبدعة داعيا إليها فإنه يجب هجره وتركه. المسألة الثانية أنه ينظر إلى هذه البدعة هل هي توجب الخروج من الدين مكفرة أو هي مضللة كالكلام في الصحابة رضي الله عنهم وغمزهم, أو هي مفسقة دون ذلك بكثير, فهذا يختلف اختلاف هذه الرتب. ولعلنا يتسنى لنا الكلام على التبديع وصور التبديع وشروط التبديع وموانع التبديع والأوصاف التي يكون بها الشخص مبتدعا في ندوات أخرى إن شاء الله ومجالس أخرى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وطاعة نبيه, ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا.
شكر الله لكم جميعا, ونسأل الله أن يتقبل من مشايخنا ما قاموا به ومشاركاتهم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وإلى لقاء آخر.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة بوابة المجد للإنتاج الإعلامي, ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.